بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إخوتي في الله، عنوان هذه المحاضرة دواء القلوب المريضة. دواء القلوب المريضة، الأجسام سمرة ومرضها سهل يسير، وقد فتح الناس لها مستشفيات وعيادات وصيدليات، وقد قام الأطباء والممرضون والصيادلة بعلاجها، ولكن القلوب مرضها هو الخطير، وهو المدمر، وهو المهلك، وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى نار ترضى. وأطباء القلوب هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء المخلصون، والدعاة النابهون. وسوف أستعرض معكم هذه الليلة في موضوع دواء القلوب المريضة مسيرة إن شاء الله في عناصر، وسوف يكون هناك في آخر المحاضرة تنبيه مهم أوجهه إليكم وإلى كل سامع، على هذا التنبيه أن يصادف قلبا أو سمعا أو يصادف من يعيه ويعمل به إن شاء الله. لهذه المحاضرة عناصر: أولها مرض القلوب على قسمين، مرض شبهات ومرض شهوات. وقد تحدث القرآن عن القسمين وعن المرضين وعن الصنفين. الثاني أسباب مرض القلوب، وهي ستة أسباب: أولها وأصدقها وأخطرها وأشنعها وألعنها وأبغضها الشرك بالله. فهو الذي يمزق القلب ويوجد صاحبه إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا يخرج منها أبد الآباد، ولا يوجد نعيما ولا لذة ولا روحا ولا رائحة خلود ولا نعيم ولا قرة عين أبدا. الشرك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. السبب الثاني المعاصي، فهي تمرض القلب وتجعله محموما لا يعي ولا يفهم. ليس المعصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهدن الهاديان السمع والبصر، بل تجعل القلب مضطربا لا يشكو إلى شيء. السبب الثالث الغفلة، وقد ذم الله أصحابها، وأهل الغفلة هم الذين أعرضوا عن تعلم الوحي والذكر ومجالس الخير والتفقه في الدين، فهؤلاء أهل الغفلة وسوف يأتي تفصيل أمرهم إن شاء الله. الرابع الإعراض، وأهل الغفلة آخرون غير المعرضين، فأهل الغفلة الذين سمعوا الوحي والقرآن والخطب والمواعظ لكن على قلوبهم حجاب وغفلة، ما استفادوا من هذا وما أفادوا وما نتج فيهم الخير، فهؤلاء أهل غفلة. وأهل الإعراض هم الذين ما تعلموا العلم الشرعي ولا تفقهوا في الدين ولا سألوا عن أمور الدين، وسوف تأتي الأدلة والأحاديث والنصوص بذلك. الخامس الاشتغال بالدنيا بحبها وبصرف الوقت لها، وسوف يأتي تفصيل ذلك. أما السادس فكثرة المباحات والإسراف في المطعومات والملبوسات والمشروبات. ثم نصل إلى سهام تمزق القلوب، ونقف مع هذه السهام التي مزقت قلوب كثير من الناس، ثم ننفذ إلى آيات الدواء التي في القرآن عالج الله بها قلوب المسلمين ورحم الله بها أرواح المؤمنين، ثم الأحاديث التي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عن هذا العلاج والدواء، وهو طبيب القلوب بأبي هو وأمي، ثم أخبار الذاكرين لله، وفي الأخير الأنبياء وذكرهم وفوائد الذكر، ثم ننتهي إلى التنبيه الذي أشرنا إليه أولا. أيها المسلمون، الله قسم مرض القلوب إلى قسمين، وهذان القسمان في القرآن، فمرض لا علاج له إلا أن يسلم صاحبه ويدخل إلى الإسلام، وإلا فنار جهنم جزاؤه جزاء موفورا لا حل له ولا شفاعة من الأنبياء والرسل، وإنما جزاؤه أن يخلد في النار. وهذا المرض مرض النفاق، قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه في سورة البقرة، وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهم موجودون في كل قرية ومدينة وملة وعصر وزمان ومكان، فنسأل الله المعافاة من هذا المرض. وهذا المرض إذا دخل له علامات: أولها تعظيم الصلوات جماعة، وإن صلى رياء وسمعة يراؤون الناس. الثاني: لا يذكر الله إلا قليلا، بل يذكر شهوته وطعامه وشرابه وأصحابه وأحبابه وسكناه أكثر من ذكر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الثالث: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يمدحون الإسلام والصالحين والقرآن والذكر، ويعلم الله ما في قلوبهم من بغض للإسلام والدين والمساجد والذاكرين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذا المرض الفساد ذكره الله بأنه مرض، وهو مرض النفاق. قال ابن تيمية لأحد علماء المنطق من المنافقين: تب إلى الله أكثر من الذكر. قال: ما أستطيع. قال: ماذا تحس به؟ قال: أحس على قلبي بظلمات بعضها فوق بعض. ويغلو هذا المرض في بعض القلوب إلى أن يصل لدرجة البغض لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة، حتى وصل في الحال ببعض الزنادقة في القرن الخامس ببغض الإسلام زنديق، إلى أن سمع المؤذن يؤذن فقال: طعنه سم الموت. ذكرها ابن تيمية في كتاب الاستقامة. سمع المؤذن قال: طعنه وسم الموت. وبلغ ببعضه إلى أن استهزأ بالقرآن. يقول القاسم بن عبيد الله: زنديق ملعون، احد وزراء بني العباس، وزير عباس لكن زنديق ملحد، دخل عليه احد العلماء فقال: ذكرني ببعض الحكم، فاعطاه ايات، قال: هذا من بقرتكم آل عمرانكم. اعطنا من الحكم سقراط بقراط، لعنه الله. يقول: بقرتكم وآل عمرانكم، يعني سورة البقرة وآل عمران، فكان جزاؤه اللعنة. وسبب هذا المرض أنه أعرض عن القرآن وعن الوحي. الآن في شبابنا اليوم من لا يقرأ القرآن ولا يقرأ الحديث ولا يحضر دروس العلم ولا دروس ولا حلقات العلم، وعنده كتب أعداء البشر ما يعد الكتب، كتاب مسلسل أمريكي، وكتاب آخر الإنسان لا يكون وحده، وكتاب كيف تنهي يومك، وكتاب كيف تسيطر على عقلك، فيبقى في هلوسة وفي هوس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بشرى لكم أيها الجالسون والسامعون. لا تزدادون جلوسا ولا حضورا ولا سماعا الا تزدادون ايمانا. ولا يزداد المعرض اعراضا الا يزداد كفرا ونفاقا ولعنه. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. احد المناطق من اهل الخندقة اعترض على شرع الله هو ابن الريوندي وقد ذكرته كثيرا. كان عنده كثرة خبز ياكلها. فقير هو وهو ذكي لكن ليس بذكي. ذكي العقل. تجد بعض الطلبة الان يحل المسألة الجبرية ويفهم المعادلات ويجيد حتى لغة الكفار الانجليزية وغيرها منذر لكن زنديق. يقول الذهبي في ترجمة ابن اليوندي ذكي وليس بذكي. فيقول في اخر الترجمة فحي الله البلادة بالتقوى ولعن الله الذكاء بالفجوع. كان ياكل خبز. هو ابن اليوندي هذا خبيث مخبز يسمى الكلب المعسر عند المسلمين. فمر به احد التجار من المسلمين عبد. كلنا عبيد لله مولى عنده خيول وبقر وابل وغنم. فالتفت الى السماء قال يعني يتكلم مع الله. قال انا ابن الريوندي الذكي من اذكياء العالم وهذا المولى تعطيه الخيول والابل والبقر اين العدل. سبحان الله. ثم رمى بالخبز في النهر. يقول اين العدل. سبحان الله. كيف يصل القلب الى درجة الصحب والبغض حتى يتدلى صاحبه فيصبح كالحمار. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس اسمع. هذه بسورة الاعراف.
ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
قسم الله عز وجل الأمراض إلى قسمين. مرض الشبهات وهو مرض الزندقة والنفاق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والمعافاة. وهذا يأتينا الآن في أدب الحداثة. أناس تفكروا بالأدب وقالوا حداثة وأسلوب تجديد في الشعر وهم يريدون قلع الإسلام من جذوره ويستهزئون بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالدين وبالمساجد. وهذه ثورة عارمة على ديننا ومقدساتنا وعلى ملتنا وبلادنا. فهؤلاء في مقام الزندقة وجوزاؤهم السيف. ليس لهم حل إلا السيف أو يتولاهم الله بتوبة. وأما مرض الشهوات فذكره سبحانه وتعالى في قوله إذا استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أهل العلم الذي في قلبه مرض هذا المرض مرض الشهوة مرض الزنا حب الفاحشة. والله يوصي النساء ألا يخضعن بالقول لأنهن إذا خضعن وترققن بالقول طمع المنافق وطمع الذي في قلبه حب للفاحشة. مهما كان ولو كان متأهلا ومتزوجا لكن إذا سمع صوت المرأة ففي قلبه فاحشة وحب للشهوة والعياذ بالله. حتى يقول أحد الشعراء في كلام المرأة وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرج وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرج إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجد. هذا ابن الرومي عاش حياته على هذا اللخبطات لخبطات بعضها فوق بعض خرافات. إنسان تجده حياته دائما يكتب الشعر بعد صلاة الفجر وفي الليل وفي آخر الليل حياته فقط مقبل ويزمر ويغني راسه ويموت بحصيلة لا شيء. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منذورا. الخليل بن أحمد أحد الصالحين من عباد الله لكن من أبشياء الناس صالح لكن ذكي. بلغ من ذكائه كان يفكر يقول لأضعن إن شاء الله حسابا، يعني معادلات في الحساب تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها، يعني البنت الصغيرة تذهب إلى صاحب الدكان فلا يظلمها تعرف الحساب. فأخذ يتفكر في هذه المعادلات ويتدخل وهو يتفكر فالخطم بالجارية في المسجد فوقع على قفاه فمات. الخطأ منه ليس من الجارية، خطأ عليه 100%، لأن الجارية ما أخطأت، ما مشت مكانه، كان هو الذي افترض علم العروض هذا 16 بحرا. كان يأتي في بيته يقول كن 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 على السفاعين، كن كن كن، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، فعول فعول فعول، فعول مفاعل فعول مفاعل، حتى اكتشف 16 بحرا. فما هناك قصيدة تأتي إلا وتضعوها على 16 بحر، وقد اكتشف بعض الأدباء بعضهم 17 بحر. هذا الأديب الذكي كان في بيته يسنتن على أصابعه يضع علم العروض، دخل ابنه فراه يسنتن على أصابعه فذهب يولو الوافح لأمه قال جن أبي أصبح مجنونا. فيقول لابنه لو كنت تعلم ما أقول عذرتك، أو كنت تعلم ما أقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا توفي. يقول الخطيب البغدادي توفي فروي في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ بعلم النحو، بالعروض، باللغة، بالشعر؟ قالوا لا والله ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني الله إلا بسورة الفاتحة كنت أعلمها عجائب في قريتي، سورة الفاتحة كنت أعلمها عجائب في قريتي. الشبلي هذا تكلم عن شيخ الإسلام أحد أئمة الصوفية، كان عنده الأذكار هو وصوفيته يجلسون ذكر، ليس ذكر شرعي، يجلسون حلقات في المساجد يقولون من ذكرهم حد 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 حد، يعني الله حي، وليس ذكر شرعي، هذا ذكر بدعي. وياتون احيانا فيتحلقون، لان الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله، ويقول سبحانه وتعالى الا هو، فقالوا هو هذا اسم الجلاله اعظم اسم، فكان يجتمعون يقولون هو 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 هو. قال بعض اهل العلم هذا مزاح خلاب وليس بذكر. توفي. قالوا ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الاشارات وانمحت تلك العبارات، وما بقي لنا الا سحرات او ركعات في الاسحار غفر الله لنا بها وهو الواحد الغفار. زبيده امراه هارون الرشيد ام الامير ذهبت لحج، كانت قافلتها تخرج من بغداد اول القافله جمال 700 جمل، يعني امرأة الخليفة خليفة الدنيا وام الخلفاء، اخرها في اولها في اول بغداد واخرها في اخر بغداد. ذهبت تحج فرأت الحجيج في ظمأ وفي سعد وفي ضنك، فأدرت عين زبيدها التي تعرفونها الان، وانفقت عليها ملايين الاف الالاف من الدراهم والدنانير، وتوفيت. راها ابنها او احد قرابتها وهي في هيئة حسنة الحمد لله، ما أتانا من فضل فمن الله، وما أتانا من تقصير فمن أنفسنا. قال يا أمه ما فعل الله بك؟ قالت شكت أهلك أذهب هباء منثورا. قال بماذا؟ قالت ما تشاءمت وما كاد يهلكني إلا عين زبيدة. قال سبحان الله، أسقيت الحديث وأرويته من ظمأ وتهلكت؟ قالت إني قصدت بها رياء الناس. قال فماذا نفعك؟ قالت نفعني ركعتين او ركعتان في السحر، كنت اذا اسحر الليل توضات وخرجت في شرفات القصر فاسرفت فنظرت الى النجوم فقلت لا اله الا الله اقضي بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها في قبري، لا اله الا الله اقف بها في حشري. فانقذني الله بهاتين الركعتين. فهنيئا لمن اخلص واجتنب النفاق والرياء والسمعة وكان على صراط مستقيم. الشاهد مرض الشهوة ومرض الشبهة يحدث لكثير من الناس، فاما مرض الشبهة فقد تكلمنا عنه، واما مرض الشهوة فهو مرض حب الفاحشة. يتصل بالهاتف امرأة معصومة بينة فتوخي صوتها فيقع الشهوة في قلبه ويتمنى أن يفعل الفاحشة، يطرق الباب عليها فتلقي صوتها فيقع في الفاحشة. وهذا كالذئب الظروف العادي لا يعصمه إلا الإيمان. وقد سئل ابن تيمية عن مرهم ذلك، قال المرهم أن تبتعد عن مواطن الغيبة، هذا أولا، والثاني أن تخشى من الذكر، والثالث أن تدعو وأنت في السجود: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أما أسباب مرض القلوب فأولها الشرك والعياذ بالله والشك، وهذا يمزق القلب حتى يصبح الإنسان ليس له قلب، ويعيش كالحيوان وكالبهيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويصبح الإنسان في درجة الحيوان بل الحيوان أشرف منه، فيعيش بلا عقيدة وبلا إيمان، ويأكل ويشرب ويغني ويصرخ ويزمل لكن ليس له عقيدة، فحظه في الدنيا الهم والغم والرعب والهلاك، وحظه في الآخرة الخلود بنار جهنم والعياذ بالله. فهم هذا؟ قال نوح عليه السلام لابنه وهو في سكرات الموت: يا بني لا تشرك بالله، أرأيت مثل من أشرك؟ قال: لا. قال: مثل من أشرك كمن أخذ سيفا فقطع جسمه إربا إربا. وقيل في مثل كمن هوى، وهذا في القرآن، كمن هوى من السماء فتخطفه الطير فتمزقه مزقا مزقا وقطعا قطعا أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أما السبب الثاني فالمعاصي، فإنها تجتمع على القلب حتى تحجب عنه الرؤية، ولا يسمع ولا يعي ولا يفهم ولا يعقل، فيصبح كتلة من لحم فيه نبض من دم لكن لا يعي شيئا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والمعاصي قال عنها سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. والمعاصي بأقسامها تجتمع على قلب الإنسان حتى تفتك به فتكا ذريعا، فلا يحب الخير ولا الذكر ولا الدعوة ولا العلم ولا يتفقه في الدين، ويصبح رجلا شهوانيا كالثور أو الحمار أو أي حيوان. وهذا ذكر الله صاحب المعاصي في القرآن فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأما السبب الثالث من أسباب الغفلة وأسباب مرض القلب فهي الغفلة، وهذه الغفلة يا عباد الله يعيشها الإنسان ولو كان وسط المدينة وبين العلماء والدعاء، وتجد الإنسان مبهوتا يسمع الذكر يسمع الموعظة يسمع الخطبة ولكن ما يتغير في سلوكه شيء، وهذا لغفلة لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. فهذا الرجل عاش غافلا، ولذلك وصف أبو هريرة الرجل الغافل بأنه يدخل المسجد فيشبق الشيطان لحييه فينظر إلى سقف المسجد ولا يذكر الله. وهذه صور كثيرة، تجد الإنسان قد يدخل قبل الصلاة بنصف ساعة فيهبد بركعتين على كلام كشف، هبد بركعتين، يقول أحد الناس جهة مصر في جهة الصعيد تاب الله عليه، صعيدي مسلم تاب الله عليه سبحانه وتعالى فاهتدى فأخذ يصلي عنده غنم، فلما صلى الصلاة الأولى مات الشهر بقضاء وقدر من الله عز وجل، صلى العصر فماتت الثانية، صلى المغرب ماتت الثالثة، العشاء الرابع، الفجر الخامسة، بها مرض الألم فيظنه الرجل أنها بسبب الصلاة فتاب من الصلاة ترك الصلاة، ولكن ما بقي إلا شهوة واحدة أخذت تكفض وتربح وتطيح من الجدار وهي مربوطة بحبل، فأخذ يسحبها ويجرها ويقول اسكتي والله ما سكتي ولا أهدئك بركعتين، يقول ستوبين ولا أهدئك بركعتين تلحقك بالدار الآخرة. فهذا يعني بعض الناس يدخل المسجد جاهز يترك عشاء من اكثر الاشياء عليه، حتى تجد يعني متذاكر من الصلاة الذي يمتنع من الغناء والطرب والزلفة والموسيقى والمجلة الخليعة والمسلسل، تجده يصلي لكن يظهر عليه الاكتئاب والقلق والفتور والبروز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. سئلت عائشة: كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الليل؟ قالت: كان إذا سمع المؤذن وثب وثب، ما قالت وثب كالأسد، يجب واقفا عليه الصلاة والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أولي الأيدي والأبصار يعني يأتون إلى الصلاة بحرارة. إنسان يعني واجد بارد ما يقبل حتى ولله المثل الأعلى. تذكر لو أن مسؤولا جالسا وآتاه إنسان يقدم له هدية أو معروف، فأتاك مشى مشية متباطئ ثم نظر له ببرود ثم أعطاه بيسرى المعروف وهو على أمتار وما صافح وما سلف عليه، هذا يرده على وجهه ولا ينظر إليه ولا يلتفت، ولله المثل الأعلى. تجد من الناس من يأتي يصلي فإذا أتى إلى المسجد في آخر الناس، أول من يخرج وآخر من يدخل، فإذا دخل المسجد وقف في طرف الصف فقدم رجلا وأخر حتى وقفته ليست كالناس، ما مثل وقفة الناس، ووضعه ليديه واحتكاكه حضر تفكيره وإخراجه لنقوده وتفكيره في مذكراته وإنهاءه لشغله فتطول الصلاة، وأول من يخاطب في المسجد هو. إذا طول الإمام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الدين يسر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ويسر عيون ويسر في المسجد، من أن منكم بالناس فليخفف يحفظ الأحاديث أحاديث الأخرى، أما حديث العزائم ما يحفظ منها شيء، من أن منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والصغير وذا الحاجة. فهذا يأتي المسجد، قال أبو هريرة: فإذا انتهى نظر إلى السبح، ما تجد يسبح أبدا، بل يأخذها فرصة إذا تكلم جاره معه وتكلم. ولذلك تجد في المساجد من يتكلم بين الأذان والإقامة دائما ما يقرأ ولا يسبح، إنما كلام دائم، يسلم: يا فلان متى قدم ولا دخل، يتأخر هنا، تزوجت بنته، ماذا أتى بفلان، سمعت بأمطار، وإلى أسعار الأمطار والأخبار والأشجار والفجار والفجار أصبحت في المساجد، وهذا علامة الغفلة عن الله وعن أمره سبحانه وتعالى. ومن علامات الغفلة أن يحب مجالس الخير، تدعوه إلى درس وإلى محاضرة قال الحمد لله الناس عندهم خير وتعلم، الإعلام يبث والصحف تعلم والتلفاز والراديو، ما أصبح هناك جهل. سبحان الله، سعيد بن المسيب علامة التابعين وسيد التابعين يجلس مع مولى في المدينة يتعلم منه، قالوا: ما لك وأنت عالم الناس تجلس معه وهو من تلاميذك؟ قال: لأن الله يغشي هذه المجالس بالرحمة فأريد أن يغشيني معه. هم القوم لا يسقى بهم دليلهم، الله يقول لهذه المجالس: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان إنما أتى هكذا. لأن بعض الناس يأتي لا لغرض المحاضرة، ربما يريد مفتاح السيارة ومفتاح البيت من زميله، لكن تورط زميله في الصف الأول وينتظر متى يكون، أو رأى السيارات اجتمعت أو أغلق عليه الناس أغلقوا على سيارتي ولا أخرج إلا في آخر الدهر، فجلس. قالوا: يا رب فيهم فلان ابن فلان ما أتى إلا هكذا. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم دليلهم. وقف سفيان الثوري يوم عرفة فبكى، يوم عرفة يوم الله الأكبر، يوم يتجلى للناس، فقال: يا ربي إنك تغفر للجليس بجلسائه، اللهم إني لا أعلم أكثر مني في أهل الموقف، اللهم غفر لي معهم. سفيان الثوري سيد التابعين، زاهد الدنيا، علامة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، يقول أفجرها العرفات، يقول عبد الله بن المبارك، هذا ليس قصيدة الشافعي غير، يقول: أحب الصالحين وأنا لست منهم، وأبغض الفجار وأنا أفجر منهم. سبحان الله، هذا التواضع بن المبارك يقول: أحد تلاميذي سافرنا معه فرأيناه يقرأ كما نقرأ في المصحف، ويصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم. قلت في نفسي، يقول التلميذ في نفسه: سبحان الله، يصلي بن المبارك كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويقرأ القرآن كما نقرأ القرآن، فلماذا رفعه الله علينا؟ قال: وأتى ليلة من الليالي ونحن في غرفة في حجرة، انطفأ علينا السراج اللمبة السراج انطفع علينا هذا السراج فذهبنا لسلك السراج فأتينا به فلما ولعنا وإذا دموعه من رأس لحيته قلنا ما لك فأخذ يكفك بدموعه قال والله تذكرت الحفرة ضيقة القبر بهذا البيت قال فعلمنا أن الله رفعه بالخشية لا بأس يقول الذهبي له كتاب اسمه قضى نهارك مع ابن المبارك كتاب ذكر عنه لكني ما رأيته مطبوعا لكنه مكتوب في ترجمة قضى نهارك مع ابن المبارك حج من خراسان فقال لأهل خراسان من يريد منكم الحج فأخبروه قال من يريد الحج منكم فليدفع نفقته التي يحج بها فدفع النفقة ووضع كل إنسان نفقته بسرة فأخذ نفقاته ووضعها في صندوق في بيته وأغلق عليها وأخذ من ماله كان تاجر غني أغناه الله عز وجل فأنفق عليه في طريق الحج حتى ذهب إلى مكة ثم وصل دار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال اشتروا لأصحابكم هدايا من أموالكم كان ينفق عليهم من ماله اشتروا هدايا لأهلهم فلما عادوا إلى خراسان غيرهم جميعا ثم أخرج الصندوق فوزع عليهم أموالهم جميعا.